نحمده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تنبيه على شيء وقع الآن في المسجد. الحمد لله احنا متعودين في المسجد هنا من فضل الله اننا لا نصلي بين الأعمدة، والحمد لله هذا الأمر بينته وجرينا عليه بفضل الله من زمن. ولاحظت الآن في صلاة المغرب أن بعض الإخوة صلوا بين العمودين، هذا فقط. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين الصواري، لأن معنى هذا انقطاع الصفوف، فلا يجوز الصلاة بين الأعمدة إلا إذا دعت إليها ضرورة كصلاة الجمعة أو ما أشبه ذلك. هنا من باب الضرورات نعم، لكن ما دام في المسجد متسع فلا يجوز أن يصلي بين الأعمدة. وعلى هذا نص كثير من الأئمة رحمه الله. أما إذا أراد الإنسان أن يصلي السنة فله ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صلى بين العمودين في بيت الكعبة، هذا للمنفرد. وأما الجماعة فلا يجوز أن يصلي بين العمودين، لأنه ثبت النهي عن ذلك في السنة الصحيحة ونص على ذلك الأئمة. ثم بعد ذلك هذا فيه قطع للصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا للتنبيه، لا سمعت فتنة غيرك. طيب، سنختم اليوم ان شاء الله فصل احكام النجاسة. احنا كنا انتهينا من احكام الايه؟ المياه. ثم بدأنا في فصل في احكام النجاسات، وبدأنا نعدد النجاسات. اليوم ان شاء الله نختم هذا الباب، ثم ندخل بابا جديدا في الدرس القادم. انتهينا من قول الامام الشوكاني رحمه الله تعالى، حيث قال: فصل في احكام النجاسات. قال رحمه الله تعالى: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. وصلنا إلى فين؟ ودم حيض عليكم. وصلنا إلى قول الشيخ ودم حيض، أي ومن أنواع النجاسة دم الحيض. طيب، وتكلمنا عن نجاسة الكلب في الدرس الماضي، والروث أرواث البهائم وهو الأخير. وقلنا أن معنى كلمة روث من حضر الدرس، نعم، روث ليس رث، روث راء واو فاء، ايوه، رجيع، رجيع الخيل او البقر، عفوا الخيل او الابل او الحمار. وفي ايوه معلش يا اخواني معلش، الشيخ يصيب ويخطئ وكل الناس يؤخذ ويرد عليه. تمام، وقلنا ان الروث الخيل والحمار والبغل. والحجه عندنا في هذا لغه العرب، فقد ذكر ابن منظور في لسان العرب في قاموس، وهذا من القواميس المعتمده التي عليها الاعتماد في معرفة الألفاظ الغريبة. ذكر ابن منظور في لسان العرب عن أهل اللغة أن الروث والروس ما كان من رجيع خيلا او بغلا او شمار. بناء على هذا قلنا بطهارة جميع الابوال والاجبال استثناء او الا باستثناء رجيع البغل الحمار والخيل والبغال. وبينا تفصيل العلماء وتكلمنا عن قضية نجاسة الكلب وانه لا يجوز اكله، والحجة في عدم جواز الاكل ما هو او ما هي؟ احسن، الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فهو حرام. واعترضنا على الشيخ الغزالي رحمه الله عندما ذكر في بعض كتبه قال رحمه الله انني انهى الذين يذهبون الى سوريا او ما ذكر او ما غير ذلك من البلاد، وهذا الكلام قرأته بنفسه للشيخ رحمه الله، قال لا ينهون الناس عن اكل الكلاب، قال لانه لا يوجد عندنا نص صريح في تحريم اكله، وهذا غلط وخطأ. وان كان قال بهذا القول بعض الفقهاء، ففي مذهب المالكية كرهوا اكل الكلب واجازوا اكله، يعني الشيخ الغزالي المعاصر لم ينفرد بهذا القول، قال به بعض العلماء لكنه قول باطل. قاله من قاله؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على نجاسة الكلب حيث قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله، فدل على ان الكلب نجس. مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم او في الحديث الصحيح كل ذي ناب من السباع فهو حرام. لذلك فان الشافعية وابا حنيفة واحمد وجماهير السلف والخلف على تحريم اكل الايه الكلب، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وفي الحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكل يؤخذ ويرد عليه، والحجة في الآثار والسنة. نعم، نبدأ اليوم إن شاء الله بدرسنا الجديد. قال والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيوان. لا نزاع بين أئمتنا وعلمائنا، لا نزاع بين أهل الحديث وأهل السنة عموما أن دم الحيض نجس، لا في نزاع، بل هو من الأمور التي تواترت أقوال العلماء على نجاستها، ولا أعلم قائلا قال بطهارة دم الحيض بخلاف الدماء الأخرى سنتكلم عليها ان شاء الله. لكن دم الحيض لا خلاف بين العلماء في انه نجس، هذا ما في خلاف، ولان الامر واضح لم نقول بذكر الادلة على النجاسة، لكن نذكر من اقوى الاحاديث في نجاسة دم الحيض ما اخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تقرصه بالماء، او قال ثم تقرصه ثم ترشه بالماء ثم يتصل فيه. فذكر ثلاثة اشياء: الحث والقرص والرش، ثم رتب على ذلك ثم يتصل فيه. هذا الحديث في الصحيحين من اقوى الادلة على نجاسة دم الحيض، حيث شدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بحثه وقرصه ورشه، وفي احاديث اخرى صحيحة ايضا امر بامور زائدة على هذه الاشياء. الحق ان تتركه وهو زاد، كما قالت امنا في صحيح مسلم امنا عائشة: كنت احط ملي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلي. فالحق او الحق هو ان تتركه وهو جاف بأمثاله، والقرص ان تغسله وتتركه بالماء بأطراف اصابعه ثم بعد ذلك ترشه بالماء. وهذه الاشياء عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالغة في تطهير دم الحيض. وكثير من النساء يختلط عليها دم الحيض مع دم الاستحاضة. دم الاستحاضة نزيف يصيب المرأة في غير ايام دورتها الشهرية، وهذا له احكام مختلفة مثل الان بسبب الكلام فيه، سيأتي الكلام فيه ان شاء الله. لكن دم الحيض حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصافه، فقال: فاذا كانت الحيضة فدع الصلاة. ثم وصف الدم فقال: فان دم الحيض اسود يعرف. وفي نطق اخر: اسود يعرف. يعرف اي يعرفه بالناس، يعرف اي له رائحة كريهة. الكلام واضح؟ فدم الحيض اسود يميل الى السوداد، لكن نزيف المرأة هو دم احمر، هذا دم النزيف الذي يخرج من رحم المرأة لمرض. وهذا احكامه تختلف تماما عن احكام الحيض. ففي دم النزيف المرأة تصلي وتصوم الى اخره، وفي دم الحيض تنقطع المرأة عن الصلاة وعن الصوم. وسنتكلم عن الاحكام التي تنبني على دم الحيض، لكن الذي نريد ان نثبته اليوم ان دم الحيض ايه؟ نجس. وهذا الحمد لله لا نزاع فيه. ولشدة دم الحيض فانه لا يكاد يزول اثره حتى لو غسل، لانه يميل الى السوداد وهو سخين، ليس دما كما يقال خفيف، وانما متماسك اسود سخين فيه مزوزة. ولذلك قل ان يذهب اثر. ولذا جاء في بعض الروايات عند الامام احمد والترمذي وغيرهما باسناد جيد قال: يكفيك الماء ولا يضرك اثره. يعني اذا بذلت ما امكنك من تطهير الدم بالغسل والحك والقرص ثم بعد ذلك بقي اثر لا يضرك، لان الاثر هنا يصعب عادة ان يزيل بالكلية. فلذا خفف الشرع فيه لعدم امكان ازالته بالكلية. ولكن اذا امكن بما وصل اليه الناس في هذا الزمن من الامور التي خلقها الله ان يزال بالكلية مع الاثر، فينبغي ان يفعل ذلك بقدر الامكان، بقدر الامكان. وما عجزنا عنه فيأتي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك اثر. لكن العلماء اختلفوا في كيفية تطهير دم الحيض، فقال بعض علمائنا: يكفي فيه الغسل لقوله يكفيك الماء، ولم يأمرها بأمر ذات. وقال بعض أهل العلم: بل يجب عليها أن تفعل أكثر من ذلك، فتحط وتطرس وتنضح وإلى آخره. المقصود أنها تبالغ في إزالة بلح. أما الأحكام المترتبة على دم الحيض فسنبدأ الكلام عليها تبعا للمؤلف رحمه الله، فإنه جعل لها بابا في أبواب كيفية تطهير النجاسة. طيب، هل الدماء الأخرى بخلاف دم الحيض كدم الآدمي ودم الحيوانات وغير ذلك، هل هذه الدماء حكمها كدم الحيض؟ انت دخلت بنفسك صلوا ركعتين. هل هذه الدماء التي بخلاف دم الحيض، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة في صحيح البخاري فدخل بعض الصحابة وجلس فقطع خطبته وقال هل سميت ركعتين؟ قال لا، قال قم فايه فسلم ركعتين. هل هذه الدماء نجسة كدم الحيض ام انها تخالفه؟ ذكر الامام احمد قال لم يختلف المسلمون في الدم، وذكر الامام النووي اجماع العلماء على نجاسة الدماء كلها دم الحيض وغيره، وذكر ابن المنذر وابن تيمية وغير هؤلاء ذكروا ان الدماء كلها نجسة، وقالوا انما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على دم الحيض بالنجاسة لكونه دما، فأجروا على ذلك كل الدماء، ولكنهم اختلفوا في القليل من الدماء، فبعضهم تسامح في القليل من الدم واختلفوا في مقدار القليل، وادعى بعضهم او ذكر بعض اهل العلم الخلاف في الدم، فقالوا ان الدم طاهر الا دم الحيض، واستدلوا ببعض الاثار، فمن ذلك انهم استدلوا ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذبح جزورا وتلطخ بدمه ثم صلى بثوبه وعليه الدم، وذكروا بعض الاثار عن الصحابة انهم كان اذا خرج دم احدهم في الصلاة مسح دمه بيده واستمر في صلاته، وحقيقة لا يوجد دليل صريح على أن الدماء نجسة إلا دم الحيض، فإن صح الإجماع وجب العمل به، وحكمنا أن الدماء كلها نجسة، وإن لم يصح الإجماع وفي القلب منه شيء، في القلب من دعوى الإجماع شيء، فإذا لم يصح الإجماع فالأصل أن نقف مع النص ونقول بطهارة الدماء إلا دم الحيض لأنه ورد فيه النص، وهذا رأي الشوكاني، رأي هذا العالم الذي نحن نشرح مثله، ونصره في زماننا الشيخ الألباني، وعدوا هذه الفتوى من غرائب فتاوى الشيخ كما عدوها للشوكاني من غرائبه. على كل حال ان ثبت الاجماع وجب القول به، لكن في القلب منه شيء، والاحوط ان تتجنب الدماء كلها، الاحوط ان تتجنب الدماء كلها. واما التحقيق فإننا لم نجد نصا صريحا يدل على نجاسة الدم. على كل حال المسألة تحتاج إلى نظر وبحث، وإذا لم يتبين الأمر فينبغي على طالب العلم أن يبقى مع جماهير أهل العلم. ولذلك اضطر بعض إخواننا من طلبة العلم أن يؤلف كتابا في الرد على فضيلة الشيخ الألباني أسماه كشف الهم في بيان نجاسة الدم، ورد على الشيخ الألباني في هذا الكتاب فجزاه الله خيرا. ينبني على القول بنجاسة الدم أنه لا يجوز الصلاة فيه. انتبه الآن، هذا الحديث الذي ذكرته في الصحيحين قال تحطه ثم تقرصه ثم ترشه ثم تصلي. ماذا فهمنا من هذا الترتيب؟ ماذا فهمنا من قوله ثم تصلي وفي رواية ثم لتصلي؟ أنه لا يجوز شرعا الصلاة في الثوب النجس، لأنه لما كان دم الحيض نجسا رتب الصلاة بعد أن يطهر. ولذلك هناك قال ربنا وثيابك فطهر. إذا لا يجوز شرعا أن تصلي في الثوب النجس، لا سيما إذا كان بدم الحيض، كذلك إذا كان فيه بول أو غير ذلك من النجاسة. لذلك أنتم تذكرون الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع عليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ قال ما لما خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال إنما خلعتهما لأن جبريل أخبرني أن بهما قبرا. إذا فيها نجاسة أو كما قال الصافر، فلما جاء جبريل وأخبره بوجود نجاسة في نعليه خلع نعليه عليه الصلاة والسلام. إذا لا يجوز أن تصلي في ثوب فيه نجاسة. فإن صليت في ثوب فيه نجاسة وأنت لا تدري، صليت في ثوب ثم بعد أن فرغت من الصلاة وجدت نجاسة، فاختلف العلماء، فذهبت طائفة من العلماء قالوا أجزأتك صلاتك، الصلاة صحيحة. وقالت طائفة أخرى من العلماء استأنفت الصلاة، تعيد ليه؟ تعيد الصلاة. والصحيح أن الصلاة صحيحة، فقد صلى عمر رضي الله عنه وفي ثوبه دم، ولما جلد الإمام أحمد ونزفت الدماء من جسده صلى بثوبه وفيه دم، فقالوا له تصلي وفي ثوبك دم، فاحتج الإمام أحمد وقال صلى عمر وجرحه يتعب دما. فالصلاة صحيحة، لأننا نقول أن طهارة الثوب من واجبات الصلاة، ولكن ليس من شروط صحة الصلاة. وسنتكلم إن شاء الله هناك في كتاب الصلاة هل طهارة الثوب من واجبات الصلاة أم من شروط صحة الصلاة. إذا قلنا من واجبات الصلاة، إذا صلى بثوب النجس الصلاة صحيحة وهو آثم إذا كان يعلم، وإذا كان جاهلا فلا شيء عليه. وأما إذا قلنا أن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة يبقى نحكم أن الصلاة باطلة. سنتكلم عن هذا إن شاء الله في مدى. طيب، هذا ما يتعلق بالدم. واتفق العلماء على أن القليل من الدم مع اختلافهم في مقدار القليل لا بأس به، كالنقطة والنقطتين قالوا لا بأس به، أما الكثير هذا الذي قالوا بنجاته. واستثنوا من ذلك ذم الذبيحة الذي يتعذر انفصاله عن اللحم، فثبت عن أمنا عائشة قالت كنا نأكل اللحم والدم على القدر خطوط. إذا ذبحت أنت ذبيحة لا شك أنه يبقى شيء من أثر الدم، هذا الدم رخص فيه لأنه يشق على الناس أن يفصلوه عن اللحم. كذلك استثنوا من الدم دم الطحال والكبد، وشل لنا ميتتان السمك والجراد، وحل لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال. اصل الكبد ايه؟ دم متجمد، هذا حلال، ولذلك الله جل وعلا حرم اكل الدم او شرب الدم. إلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، طيب ها، أو دما مسفوحا. ما هو الدم المسفوح؟ الدم السائل، الدم الإيه؟ السائل، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير، أو لحم خنزير فإنه رجل، أو فتا أذل لغير الله. الشاهد أنه ذكر الدم الإيه؟ المسفوح، ليحل لنا الدم الموجود فين؟ في الذبيحة، وليحل لنا غيره. من الدم الموجود في الذبيحة ليس من الدم الإيه؟ المسفوح. نعم، هذا هو الدم المسفوح، الدم السائل الذي يسيل عند ايه؟ عند الدم. فبعد ان يسيل ما بقي في العروق ليس بدم مسفوح، ولذلك لو ان الله حرم الدم مطلقا ولم يقيد المسفوح اصبحت الذبائح محرمة علينا. ليه؟ لانك يستحيل ان تأكلها الا بالدم. فلذلك هنا جاءت فائدة ذكر الايه؟ المسفوح، يعني المسفوح. الكلام واضح؟ طيب، اذا هذه من المستثناء، الكبد، الطحال، هذه من الدماء، هذه من الدماء التي احلت لنا. ومن ناحية تصحيح الحديث فقد اختلف الرواة في هذا الحديث وحل لنا وقفا ورفعا، فرواه بعضهم موقوفا من قول ابن عمر ولم يذكر انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فبعض علماء الحديث ضعف هذا الحديث لان بعض الثقات اوقفوه على ابن عمر، وبعضهم قواه لان بعضهم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كان موقوفا من قول ابن عمر او من قول النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم واحد لقوله احل لنا، فان كان القائل ابن عمر يبقى من الذي احل لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان القائل رسول الله فقد احل الله له. الكلام واضح؟ ايوه. نعم، موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع، يعني هو من قول ابن عمر على كلام الخطاب الذين ضعفوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا من قول ابن عمر من اين اخذه؟ احل لنا. هذا موقوف لفظا مرفوع حكما، اي ان ابن عمر تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يضرنا خلاف المحدثين بهذا التفسير. واضح؟ كذلك مما يتعلق في الدم انه يحرم بيع الدم، فقد ثبت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، فلا يجوز بيع الدم، ويجوز التبرع به على سبيل الهبة. لا بأس اذا وجدت مريضا واحتاج الى دم من دمك، لا بأس، اما ان تبيع دمك فلا يجوز، فلا يجوز شرعا بلع الدماء، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الدم. الكلام واضح؟ طيب، ومن عجز عن ازالة الدم من جسده وهو مريض سقط عنه شرعا الوجوب، يصلي بدمه وان كان مريضا، فلا تدع الصلاة لوجوب الدم، ان استطعت ان تزيل الدم فازله، وان لم تستطع فصل به كما امكنك، فان المرأة المستحاضة التي كان ينزل عليها دم المرض اتت النبي صلى الله عليه وسلم وشكت له ان الدم يستمر بها، فامرها ان تصلي وان تلتزم وان تضع على فتحة الفرج ما يسد بقدر الامكان شيئا من الدماء، لكنك لا تترك الصلاة وتقول لا تجوز الصلاة بالدم. اذا تلاشى الله لا قدر الله علينا وعليك، اذا ابتلى الله عمدا بمرض فيه شيء من الدماء وتلوث التوبة، فصلي كما انت ان استطعت ان تزيل فزل ما استطعت، او فأزل ما استطعت وصل كما انت. ايوه، هذا ما يتعلق في احكام الدماء. قال ولحم خنزير، اي من النجاسات نجاسة لحم الخنزير. وجمهور العلماء على ان لحم الخنزير نجس، استنادا لقول الله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رد، رد يعني نجس. والضمير في قوله فانه اختلف اهل اللغة، اذا ذكرت اشياء متعددة ثم جاء بعدها ضمير فهل يعود على جميع ما ذكر او يعود على اخر ما ذكر؟ وسواء قلنا ان المراد بقوله فانه رجس كل ما ذكر، او قلنا فانه رجس اي لحم الخنزير، فالامر بالنسبة للخنزير السيان، لانه اما ان يدخل فانه في المجموع، واما ان يعود الضمير على ايه؟ على اقرب مذكور كما يقول بعض اهل اللغة، فيكون الضمير فانه اي فان لحم الخنزير نجس. يبقى الخنزير على كلا الضميرين داخل فين؟ داخل في النجس. فانه رجس اي فان لحم الخنزير نجس، او على القول الثاني للمفسرين فانه اي فان الشيء المذكور فيما مضى كله رجس. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالمردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفي رواية بدل صبغ غمس في غير مسلم، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. هذا الحديث فيه طوال، اولها القول بنجاسة الخنزير، لحما وشحما. فإن قال قائل وقد قال هذا بعضهم إن الله ذكر اللحم ولم يذكر الشحم، نقول فإن العربية إذا سمع كلمة اللحم يفهم بداهة أنها تشمل الشحم أيضا. فلو أني أعطيت ثمانا وقلت لك اشتري لي كذا وكذا لحمة فأتيت معه ببعض الدهن، صح الشراء والبيع أم لم يصح؟ صح، لأن اللحم في اللغة يشمل الايه؟ الشحم مع اللحم. فلا يصح أن يقول قائل كما قال بعضهم أن دهن الخنزير حلال، ولذلك يتعالجون به في بعض الأمراض، يتعالجون بدهن الخنزير. هذا خطأ، هذا خطأ لا يضر، لأن كلمة اللحم في لغة العرب تشمل الأمرين، لحمه وشحمه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالمردشين فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. إذا حرم صلى الله عليه وسلم ملامسة الخنزير، ملامسة لحمه ودمه، وجعل الذي يلعب بالنردشين جعله في الإثم كحال من وضع يده في لحم خنزير ودمه. إذا النردشين ما حكمه؟ حرام. ما هو النردشين؟ النردشين هو النرد، والنرد في لغة العرب ما يسمونه في هذا الزمان بلعبة الطاولة. لعبة ايه؟ الطاولة. ارجع لقاموس اللغة العربية الذي صدر من مجمع اللغة العربية وابحث فيه عن مادة النون والراء والدال، مادة نرد، تجد النرد ورسمين لك ايه؟ الطاولة. لعبة الطاولة دي موجودة في كثير من بيوت المسلمين وغير بيوت المسلمين. هذه اللعبة محرمة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنرد فيه أصلها لعبة من ألعاب العدل وردت على العرب، وشير الحسن يعني اللعبة الجميلة أو اللعبة الحسنة، النرد الجميل، لأنها معربة من غير لغة العرب. فالنرد شير قيل بأنه كان ملكا من الملوك السابقين اخترع هذه اللعبة وجعل في كل زاوية ستة، هي ستة ولا أكثر، في كل خانة ستة. أنا ممكن من كلام الفقهاء لكن أنا يعني ما بعيد عنها، فأنا بسأل علشان تقنوني على الكلام اللي ذكره الفقهاء. جعلها في كل خانة ستة، مجموع 24. فيلعب بيها بالظهر، و الدوائر الثانية دي مسود والابيض، ما عرف لعبة الطاولة. هذه محرمة بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ان بعض العلماء حكم برد شهادة اللاعب بالنردشين سواء لعبها بقمار او لم يلعبها بقمار، وظاهر السنة يدل على التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها لذاتها. وفي رواية أخرى قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. يبقى النرد مش مجرد الزهر، النرد هي نفس الايه؟ نفس اللعبة، ليس مجرد الايه؟ الزهر بتاعها. لكن النرد والنردشين إذا رجعت لقوانيس اللغة بعضها فصل بأنها هذه اللعبة الموجودة لها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللاعب لهذه اللعبة سواء لعبها بقمار أو بغير قمار جعلها في منزلة من وضع يده في لحم خنزير ودم جوف الكفر، فدل ذلك على أنه لا يجوز وضع اليدين في الخنزير ولا في دمه لكونه نجس. ولذلك في صحيح البخاري لما ينزل نبي الله عيسى بن مريم في آخر الزمان يكتب الصليب ويقتل الخنزير، ولو كان طاهرا يجوز بيعه وشراؤه لما زاد إفساد المال، فلما قتله من غير فائدة علمنا أنه نجس. نحمده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تنبيه على شيء وقع الآن في المسجد. الحمد لله احنا متعودين في المسجد هنا من فضل الله اننا لا نصلي بين الأعمدة، والحمد لله هذا الأمر بينته وجرينا عليه بفضل الله من زمن. ولاحظت الآن في صلاة المغرب أن بعض الإخوة صلوا بين العمودين، هذا فقط. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين الصواري، لأن معنى هذا انقطاع الصفوف، فلا يجوز الصلاة بين الأعمدة إلا إذا دعت إليها ضرورة كصلاة الجمعة أو ما أشبه ذلك. هنا من باب الضرورات نعم، لكن ما دام في المسجد متسع فلا يجوز أن يصلي بين الأعمدة، وعلى هذا نص كثير من الأئمة رحمه الله. أما إذا أراد الإنسان أن يصلي السنة فله ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صلى بين العمودين في جوف الكعبة، هذا من منفرد. وأما الجماعة فلا يجوز أن يصلي بين العمودين، لأنه ثبت النهي عن ذلك في السنة الصحيحة ونص على ذلك الأئمة، ثم بعد ذلك هذا فيه قطع للصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا للتنبيه، لا سمعت فتنة غيره. طيب، سنختم اليوم ان شاء الله فصل احكام النجاسة. احنا كنا انتهينا من احكام ايه؟ المياه. ثم بدأنا في فصل في احكام النجاسات، وبدأنا نعدد النجاسات. اليوم ان شاء الله نختم هذا الباب، ثم ندخل بابا جديدا في الدرس القادم. انتهينا من قول الامام الشوكاني رحمه الله تعالى، حيث قال: فصل في احكام النجاسات. قال رحمه الله تعالى: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. وصلنا إلى فين؟ ودم حيض عليكم. وصلنا إلى قول الشيخ ودم حيض، أي ومن أنواع النجاسة دم الحيض. طيب، وتكلمنا عن نجاسة الكلب في الدرس الماضي، والروث الروث البهائم الواو الأخير. وقلنا أن معنى كلمة روث من حضر الدرس، نعم، روض ليس رجل روض راء واو التاء ايوه رجيع رجيع الخيل او البقر عفوا الخيل او الابل او الحمار وفي ايوه معلش يا اخواني معلش الشيخ يصيب ويخطئ وكل الناس يؤخذ ويرد عليه تمام وقلنا ان الروض الخيل والحمار والبغل والحجة عندنا في هذا لغة العرب فقد ذكر ابن منظور في لسان العرب في قاموس وهذا من القواميس المعتمدة التي عليها الاعتماد في معرفة الألفاظ الغريبة ذكر ابن منظور في لسان العرب عن أهل اللغة أن الروث والروث ما كان من رجيع خيلا أو بغلا أو شمار بناء على هذا قلنا بطهارة جميع الأبوال والأجبال استثناء أو إلا باستثناء رجيع البغل الحمار والخيل والبغال وبينا تفصيل العلماء وتكلمنا عن قضية نجاسة الكلب وأنه لا يجوز أكله والحجة في عدم جواز الأكل ما هو أو ما هي أحسن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فهو حرام واعترضنا على الشيخ الغزالي رحمه الله عندما ذكر في بعض كتبه قال رحمه الله أنني أنهى الذين يذهبون إلى سوريا أو ما ذكر ذا أو ما غير ذلك من البلاد وهذا الكلام قرأته بنفس الشيخ رحمه الله قال لا ينهون الناس عن أكل الكلاب قال لأنه لا يوجد عندنا نص صريح في تحريم أكله وهذا غلط وخطأ وإن كان قال بهذا القول بعض الفقهاء ففي مذهب المالكية كرهوا أكل الكلب وأجازوا أكله يعني الشيخ الغزالي المعاصر لم ينفرد بهذا القول قال به بعض العلماء لكنه قول باطل قاله من قاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على نجاسة الكلب حيث قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله فدل على أن الكلب نجس مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أو في الحديث الصحيح كل ذي ناب من السباع فهو حرام لذلك فإن الشافعية وأبا حنيفة وأحمد وجماهير السلف والخلف على تحريم أكل الكلب واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وفي الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وكل يؤخذ ويرد عليه والحجة في الآثار والسنة نعم نبدأ اليوم إن شاء الله بدرسنا الجديد قال والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حي لا نزاع بين أئمتنا وعلمائنا لا نزاع بين أهل الحديث وأهل السنة عموما أن دم الحي نجس مثل ذا بل هو من الأمور التي تواترت أقوال العلماء على نجاسته ولا أعلم قائلا قال بطهارة دم الحي بخلاف الدماء الأخرى سنتكلم عليها إن شاء الله لكن دم الحي لا خلاف بين العلماء في أنه نجس هذا ما في خلاف ولأن الأمر واضح لم نقول بذكر الأدلة على النجاسة لكن نذكر من أقوى الأحاديث في نجاسة دم الحيض ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تقرصه بالماء، او قال ثم تقرصه ثم ترشه بالماء ثم لتصل فيه. فذكر ثلاثة اشياء: الحط والقرص والرش، ثم رتب على ذلك ثم لتصل فيه. هذا الحديث في الصحيحين من اقوى الادلة على نجاسة دم الحيض، حيث شدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بحطه وقرصه ورشه. وفي أحاديث أخرى صحيحة أيضا أمر بأمور زائدة على هذه الأشياء: الحط أن تتركه وهو جاف، كما قالت أمنا في صحيح مسلم أمنا عائشة: كنت أحط ملي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلي. فالحط أو الحق هو أن تتركه وهو جاف بأنفاله، والقرص أن تغسله وتتركه بالماء بأطراف أصابعه ثم بعد ذلك ترشه بالماء. وهذه الأشياء عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالغة في تطهير دم الحيض، وكثير من النساء يختلط عليها دم الحيض مع دم الاستحاضة. دم الاستحاضة نزيف يصيب المرأة في غير أيام دورتها الشهرية، وهذا له أحكام مختلفة لكن الآن بسبب الكلام فيه سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. لكن دم الحيض حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصافه، فقال: فإذا كانت الحيضة فدع الصلاة. ثم وصف الدم فقال: فإن دم الحيض أسود يعرف. وفي نطق آخر: أسود يعرف. يعرف أي يعرفه بالناس، يعرف أي له رائحة كريهة. الكلام واضح؟ فدم الحيض أسود يميل إلى السوداد، لكن نظيف المرأة هو دم أحمر، هذا دم النظيف الذي يخرج من رحم المرأة لمرض. وهذا أحكامه تختلف تماما عن أحكام الحيض، ففي دم النظيف المرأة تصلي وتصوم إلى آخره، وفي دم الحيض تنقطع المرأة عن الصلاة وعن الصوم إلى آخره. وسنتكلم عن الأحكام التي تنبني على دم الحيض، لكن الذي نريد أن نثبته اليوم أن دم الحيض إيه؟ نجس. وهذا الحمد لله لا نزاع فيه. وبشدة دم الحيض فإنه لا يكاد يزيل أثره حتى لو غسل، لأنه يميل إلى السوداد وهو سخين، ليس دما كما يقال خفيف، وإنما متناسق أسود سخين فيه مزوزة، ولذلك قل أن يذهب أثر. ولذا جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد جيد قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يعني إذا بذلت ما أمكنك من تطهير الدم بالغسل والحك والقرص ثم بعد ذلك بقي أثر لا يضرك، لأن الأثر هنا يصعب عادة أن يزيل بالكلية، فلذا خفف الشرع فيه لعدم إمكان إزالته بالكلية. ولكن إذا أمكن بما وصل إليه الناس في هذا الزمن من الأمور التي خلقها الله أن يزال بالكلية مع الأثر، فينبغي أن يفعل ذلك بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. وما عجزنا عنه فيأتي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. لكن العلماء اختلفوا في كيفية تطهير دم الحيض، فقال بعض علمائنا يكفي فيه الغسل لقوله يكفيك الماء ولم يأمرها بأمر ذات، وقال بعض أهل العلم بل يجب عليها أن تفعل أكثر من ذلك، فتحط وتطرس وتنضح وإلى آخره. المقصود أنها تبالغ في إزالة دم الحيض. أما الأحكام المترتبة على دم الحيض فسنبدأ الكلام عليها تبعا للمؤلف رحمه الله، فإنه جعل لها بابا في أبواب كيفية تطهير النجاسة. طيب، هل الدماء الأخرى بخلاف دم الحيض كدم الآدمي ودم الحيوانات وغير ذلك، هل هذه الدماء حكمها كدم الحيض؟ انت دخلت بنفسك صلوا ركعتين. هل هذه الدماء التي بخلاف دم الحيض، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة في صحيح البخاري فدخل بعض الصحابة وجلس فقطع خطبته وقال: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فإيه فصلي ركعتين. هل هذه الدماء نجسة كدم الحيض أم أنها تخالفه؟ ذكر الإمام أحمد قال: لم يختلف المسلمون في الدم. وذكر الإمام النووي إجماع العلماء على نجاسة الدماء كلها، دم الحيض وغيره. وذكر ابن المنذر وابن تيمية وغير هؤلاء، ذكروا أن الدماء كلها نجسة، وقالوا: إنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على دم الحيض بالنجاسة لكونه دما، فأجروا على ذلك كل الدماء. ولكنهم اختلفوا في القليل من الدماء، فبعضهم تسامح في القليل من الدم واختلفوا في مقدار القليل، وادعى بعضهم أو ذكر بعض أهل العلم الخلاف في الدم، فقالوا أن الدم طاهر إلا دم الحيض، واستدلوا ببعض الآثار، فمن ذلك أنهم استدلوا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذبح جزورا وتلطخ بدمه ثم صلى بثوبه وعليه الدم. وذكروا بعض الآثار عن الصحابة أنهم كان إذا خرج دم أحدهم في الصلاة مسح دمه بيده واستمر في صلاته. وحقيقة لا يوجد دليل صريح على أن الدماء نجسة إلا دم الحيض، فإن صح الإجماع وجب العمل به، وحكمنا أن الدماء كلها نجسة. وإن لم يصح الإجماع وفي القلب منه شيء في القلب من دعوة الإجماع شيء، فإذا لم يصح الإجماع فالأصل أن نقف مع النص ونقول بطهارة الدماء إلا دم الحر لأنه ورد فيه النص. وهذا رأي الشوكاني، رأي هذا العالم الذي نحن نشرح متنه ونصره في زماننا الشيخ الألباني، وعد هذه الفتوى من غرائب فتاوى الشيخ كما عدوها للشوكاني من غرائبه. على كل حال انتبت الإجماع وجب القول به، لكن في القلب منه شيء، والأحوط أن تتجنب الدماء كلها، الأحوط أن تتجنب الدماء كلها. وأما التحقيق فإننا لم نجد نصا صريحا يدل على نجاسة الدم. على كل حال المسألة تحتاج إلى نظر وبحث، وإذا لم يتبين الأمر فينبغي على طالب العلم أن يبقى مع جماهير أهل العلم. ولذلك اضطر بعض إخواننا من طلبة العلم أن يؤلف كتابا في الرد على فضيلة الشيخ الألباني أسماه كشف الهم في بيان نجاسة الدم، ورد على الشيخ الألباني في هذا الكتاب فجزاه الله خيرا. ينبني على القول بنجاسة الدم أنه لا يجوز الصلاة فيه. انتبه الآن، هذا الحديث الذي ذكرته في الصحيحين قال تحطه ثم تقرطه ثم ترشه ثم تصلي، ماذا فهمنا من هذا الترتيب؟ ماذا فهمنا من قوله ثم تصلي وفي رواية ثم لتصلي؟ أنه لا يجوز شرعا الصلاة في الثوب النجس، لأنه لما كان دم الحيض نجسا رتب الصلاة بعد أن يطهر. ولذلك هناك قال ربنا وثيابك فطهر، إذا لا يجوز شرعا أن تصلي في الثوب النجس لا سيما إذا كان بدم الحيض، كذلك إذا كان فيه بول أو غير ذلك من النجاسة. لذلك أنتم تذكرون الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع عليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ قال ما لما خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال إنما خلعتهما لأن جبريل أخبرني أن بهما قبرا. إذا فيها نجاة أو كما قال الصحابي، فلما جاء جبريل وأخبره بوجود نجاة في نعليه خلع نعليه عليه الصلاة والسلام. إذا لا يجوز أن تصلي في ثوب فيه نجاسة. فإن صليت في ثوب فيه نجاسة وأنت لا تدري، صليت في ثوب ثم بعد أن فرغت من الصلاة وجدت نجاسة، فاختلف العلماء، فذهبت طائفة من العلماء قالوا أجزأتك صلاتك، الصلاة صحيحة. وقالت طائفة أخرى من العلماء استأنفت الصلاة، تعيد ليه؟ تعيد الصلاة. والصحيح أن الصلاة صحيحة، فقد صلى عمر رضي الله عنه وفي ثوبه دم، ولما جلد الإمام أحمد ونزفت الدماء من جسده صلى بثوبه وفيه دم، فقالوا له تصلي وفي ثوبك دم، فاحتج الإمام أحمد وقال صلى عمر وجرحه يتعب دما. فالصلاة صحيح لأننا نقول أن طهارة الثوب من واجبات الصلاة، ولكن ليس من شروط صحة الصلاة. وسنتكلم إن شاء الله هناك في كتاب الصلاة، هل طهارة الثوب من واجبات الصلاة أم من شروط صحة الصلاة؟ إذا قلنا من واجبات الصلاة، إذا صلى بثوب النجس الصلاة صحيحة وهو آثم، إذا كان يعلم، وإذا كان جاهلا فلا شيء عليه. وأما إذا قلنا أن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة، يبقى نحكم أن الصلاة باطلة. سنتكلم عن هذا إن شاء الله فيما بعد. طيب، هذا ما يتعلق بالدم. واتفق العلماء على أن القليل من الدم، مع اختلاف في مقدار القليل، لا بأس به، كالنقطة والنقطتين قالوا لا بأس به، أما الكثير هذا الذي قام بنجاسة. واستثنوا من ذلك دم الذبيحة الذي يتعذر انفصاله عن اللحم، فثبت عن أمنا عائشة قالت كنا نأكل اللحم والدم على القدر خطوط. إذا ذبحت أنت ذبيحة لا شك أنه يبقى شيء من أثر الدم، هذا الدم رخص فيه لأنه يشق على الناس أن يفصلوه عن اللحم. كذلك استثنى من الدم دم الطحال والكبد، وحل لنا ميتتان السمك والجراد، وحل لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال. اصل الكبد ايه؟ دم متجمد، هذا حلال، ولذلك الله جل وعلا حرم اكل الدم او شرب الدم. الا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا، طيب ها، او دما مسفوحا. ما هو الدم المسفوح؟ الدم السائل، الدم الايه؟ السائل، او دما مسفوحا، او لحم خنزير، او لحم خنزير فانه رجل، او فتا اذله وغير الله. الشاهد انه ذكر الدم الايه؟ المسفوح، ليحل لنا الدم الموجود فين؟ في الذبيحة، وليحل لنا غيره. من الدم الموجود في الذبيحة ليس من الدم ايه؟ المسفوح. نعم، هذا هو الدم المسفوح، الدم السائل الذي يسيل عند ايه؟ عند الدم. فبعد ان يسيل ما بقي في العروق ليس بدم مسفوح. ولذلك لو ان الله حرم الدم مطلقا ولم يقيد المسفوح اصبحت الذبائح محرمة علينا. ليه؟ لانك يستحيل ان تأكلها الا بالدم. فلذلك هنا جاء فائدة ذكر الايه؟ المسفوح، يعني المسبوب. الكلام واضح؟ طيب، اذا هذه من المستثمرات، الكبد، الطحال، هذه من الدماء، هذه من الدماء التي احلت لنا. ومن ناحية تصحيح الحديث فقد اختلف الرواة في هذا الحديث وحل لنا وقفا ورفعا، فرواه بعضهم موقوفا من قول ابن عمر ولم يذكر انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فبعض علماء الحديث ضعف هذا الحديث لان بعض الثقات اوقفوه على ابن عمر، وبعضهم قواه لان بعضهم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان موقوفا من قول ابن عمر او من قول النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم واحد لقوله احل لنا. فان كان القائل ابن عمر يبقى من الذي احل لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان القائل رسول الله فقد احل الله له. الكلام واضح؟ ايوه. نعم موقوف له حكم الرفع. موقوف له حكم الرفع يعني هو من قول ابن عمر على كلام الحفاظ الذين ضعفوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا من قول ابن عمر من اين اخذه؟ احل لنا. هذا موقوف لفظا مرفوع حكما اي ان ابن عمر تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يضرنا خلاف المحدثين بهذا التفسير. واضح؟ كذلك مما يتعلق بالدم انه يحرم بيع الدم، فقد ثبت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، فلا يجوز بيع الدم. ويجوز التبرع به على سبيل الهبة، لا بأس إذا وجدت مريضا واحتاج إلى دم من دمك لا بأس، أما أن تبيع دمك فلا يجوز. فلا يجوز شرعا بلع الدماء لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الدم. الكلام واضح؟ طيب. ومن عجز عن إزالة الدم من جسده وهو مريض سقط عنه شرعا الوجوب، يصلي بدمه وإن كان مريضا، فلا تدع الصلاة لوجوب الدم. إن استطعت أن تزيل الدم فأزله، وإن لم تستطع فصل به كما أمكنك. فإن المرأة المستحاضة التي كان ينزل عليها دم المرض أتت النبي صلى الله عليه وسلم وشكت له أن الدم يستمر بها، فأمرها أن تصلي وأن تلتزم وأن تضع على فتحة الفرج ما يسد بقدر الإمكان شيئا من الدماء. لكنك لا تترك الصلاة وتقول لا تجوز الصلاة بالدم. إذا تلاف الله لا قدر الله علينا وعليك، إذا ابتلى الله عبدا بمرض فيه شيء من الدماء وتلوث ثوبة فصلي كما أنت، إن استطعت أن تزيل فزل ما استطعت، أو فأزل ما استطعت وصلي كما أنت. أيوه. هذا ما يتعلق في أحكام الدماء. قال ولحم خنزير أي من النجاسات نجاسة لحم الخنزير. وجمهور العلماء على أن لحم الخنزير نجس استنادا لقول الله جل وعلا قل ما أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رد يعني نجس. والضمير في قوله فإنه اختلف أهل اللغة، إذا ذكرت أشياء متعددة ثم جاء بعدها ضمير فهل يعود على جميع ما ذكر او يعود على اخر ما ذكر؟ وسواء قلنا ان المراد بقوله فانه رجس كل ما ذكر، او قلنا فانه رجس اي لحم الخنزير، فالامر بالنسبة للخنزير سيان، لانه اما ان يدخل فانه في المجموع، واما ان يعود الضمير على ايه؟ على اقرب مذكور كما يقول بعض اهل اللغة، فيكون الضمير فانه اي فان لحم الخنزير نجس. يبقى الخنزير على كلا الضميرين داخل الفين؟ داخل في النجاسة. فانه رجس
اي فان لحم الخنزير هد، او على القول الثاني للمفسرين فانه اي فان الشيء المذكور فيما مضى ثم مرئت. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالمردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفي رواية بدل صبغ غمس في غير مسلم فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. هذا الحديث فيه فوائد، اولها القول بنزافة الخنزير لحما وشحما. فإن قال قائل وقد قال هذا بعضهم إن الله ذكر اللحم ولم يذكر الشحم، نقول فإن العربية إذا سمع كلمة اللحم يفهم بداهة أنها تشمل الشحم أيضا. فلو أني أعطيت ثمانا وقلت لك اشتري لي كذا وكذا لحمة فأتيت معه ببعض الدهن، صح الشراء والبيع أم لم يصح؟ صح، لأن اللحم في اللغة يشمل الايه؟ الشحم مع اللحم. فلا يصح أن يقول قائل كما قال بعضهم أن دهن الخنزير حلال، ولذلك يتعالجون به في بعض الأمراض يتعالجون بدهن الخنزير. هذا خطأ، هذا خطأ لا يضر، لأن كلمة اللحم في لغة العرب تشمل الأمرين لحمه وشحمه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالمردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. إذا حرم صلى الله عليه وسلم ملامسة الخنزير، ملامسة لحمه ودمه، وجعل الذي يلعب بالنردشير جعله في الاثم كحال من وضع يده في لحم خنزير ودمه. اذا النردشير ما حكمه؟ حرام. ما هو النردشير؟ النردشير هو النرد، والنرد في لغة العرب ما يسمونه في هذا الزمان بلعبة الطاولة. لعبة ايه؟ الطاولة. ارجع لقاموس اللغة العربية الذي صدر من مجمع اللغة العربية وابحث فيه عن مادة النون والراء والدال، مادة نرد، تجد النرد يرسمون لك ايه؟ الطاولة. لعبة الطاولة دي موجودة في كثير من بيوت المسلمين وغير بيوت المسلمين. هذه اللعبة محرمة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنرد فيه أصلها لعبة من ألعاب العدل وردت على العرب، وشير الحسن يعني اللعبة الجميلة أو اللعبة الحسنة، النرد الجميل لأنها معربة من غير لغة العرب. فالنرد شير قيل بأنه كان ملكا من الملوك السابقين اخترع هذه اللعبة وجعل في كل زاوية ستة، هي ستة ولا أكثر، في كل خانة ستة. أنا ممكن من كلام الفقهاء لكن أنا يعني ما بعيد عنها، فأنا بسأل علشان تقنوني على الكلام اللي ذكره الفقهاء. جعلها في كل خانة ستة، مجموع 24، فيلعب بيها بالظهر، والدوائر الثانية دي مسود والأبيض، معروفة لعبة الطاولة. هذه محرمة بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ان بعض العلماء حكم برد شهادة اللاعب بالنردشير.
سواء لعبها بقمار او لم يلعبها بقمار. وظاهر السنة يدل على التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها لذاتها. وفي رواية اخرى قال من لعب بالنهد فقد عصى الله ورسوله. يبقى النهد مش مجرد الزهر. النهد هي نفس الايه؟ نفس اللعبة. ليس مجرد الايه؟ الزهر بتاعه. لكن النرد والنردشين اذا رجعت لقوانيس اللغة بعضها خطا بانها هذه اللعبة الموجودة لها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللاعب لهذه اللعبة سواء لعبها بقمار او بغير قمار جعلها في منزلة من وضع يده في نحل خنزير ودم بيس اسمه. فدل ذلك على انه لا يجوز وضع اليدين في الخنزير ولا في دمه بكونه نجس. ولذلك في صحيح البخاري لما ينزل نبي الله عيسى بن مريم في اخر الزمان يكتب الصليب ويقتل الخنزير ولو كان طاهرا يجوز بيعه وشراؤه لما جاز افساد المال. فلما قتله من غير فائدة علمنا انه نجس.